للذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، أقول وبالله التوفيق، إنه يحسن بنا ألا ننفصل عن واقعنا ولا عن أحداث ساعتنا. فنحن في مصر أيها الأحبة الكرام نمر الآن بمرحلة حرجة، ألا وهي المرحلة التي تنتقل بنا من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة. وأنا أقول إن الشعب الذي صنع ثورته هو نفسه الشعب الذي سيبني دولته. وبناء الدولة أيها الأحبة الكرام في المفهوم المعاصر، وهو نفس المفهوم الذي دشناه نحن أهل الإسلام قديما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سبقنا به الدنيا كلها. هذا المفهوم هو أن تبنى الدولة على المؤسسات التي تعرف في المصطلحات المعاصرة بالمؤسسات الدستورية: مجلس الشعب، مجلس الشورى، الدستور، انتخابات الرئاسة. وعلى الرغم من اللغط الذي دار في الساحة السياسية المصرية عبر الفترة الانتقالية التي طالت من 11 فبراير إلى الآن، لكن هذا اللغط لله الحمد والمنة حسم في الفترة الأخيرة، لما أدرك القائمون على الأمر أن هناك فارقا شاسعا بين أن تطول المرحلة الانتقالية فتبقى الدولة بلا دولة، وهذا هو مكمن الخطر، وبين أن تختصر الفترة الانتقالية ويسلم الحكم المؤقت الآن إلى سلطات دستورية دائمة ومنتخبة من قبل الشعب المصري، هو الذي يعبر بمصر إلى بر الأمان. لو بقيت فترة ألا دولة، معنى ذلك أنه مفيش استثمار. لو بقيت فترة ألا دولة، معنى ذلك أنه مفيش استقرار سياسي. لو بقيت فترة ألا دولة معنى ذلك أنه ما فيش أمن. وهذه العناصر الثلاثة بعضها من بعض، يعني لا ينفك واحد منها عن الباقي، لا يمكن أن يكون هناك استثمار في ظل عدم استقرار سياسي، ولا يمكن أن يكون هناك أمن في ظل عدم الاستقرار السياسي، ولا يمكن أن يكون هناك استثمار في ظل عدم وجود الأمن. إذن هذه العناصر مكتملة هي طوق النجاة. فحتى نعبر بمصر إلى بر الأمان كان لابد من أن نبدأ فورا في إعادة بناء الدولة. والشعب المصري عجيب، ربما كان يبدو في العصور الماضية أنه شعب جبان، أنه شعب غير واعي، أنه شعب سلبي، هكذا ظن الطغاة وهكذا أساء به الظن حتى بعد الثورة بعض النخب المحسوبة على الوطنية السياسية. لكن هذا الشعب عجيب جدا، على الرغم مما كان يوصف به من الجبن والاستسلام والخور والسلبية، لكنه هو نفسه الشعب الذي انتفض وصنع ثورته، هو نفسه الشعب الذي انتفض وغير بثورته وأزاح بثورته رأس النظام، وهو نفسه الشعب القادر بفضل الله وعونه على أن يعيد صناعة الدولة وعلى أن يعيد بناء الدولة. فكانت أول خطوة في إعادة بناء الدولة، أول خطوة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الدستورية الغير موجودة الآن، هي خطوة الانتخابات. من أجل هذا أيها الأحبة الكرام، كان هناك صراع ومعركة وجود أو حياة أو موت تقوده أو تخوضها بعض التيارات الليبرالية للحيلولة تماما بين أن يعاد بناء الدولة، لأنه بقاء الفترة الانتقالية هو بقاء الشو الإعلامي، بقاء الفترة الانتقالية وطولها هو بقاء السبوبة المعروفة على لسان القاسي والداني، وبالتالي كان هناك من يريد عرقلة إعادة بناء الدولة، وكان هناك من يطالب صراحة ويتحدث بلغتين عين عينك كأنهم ينسون أو يتناسون أو كأنهم يستغفرون الشعب المصري ولا يثقون في وعيه أو في ذاكرته أو في فلغتين، لغة في الميادين والشوارع سرعة تسليم الحكم لمدنية منتخبة، وفي نفس الوقت يطالب المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات سنتين وثلاثة. وهذا واضح، هذه اللغة واضحة وهذه اللغة واضحة، لكن هذا اللغط كله حسم لما كان الصوت الشعبي هو الأقوى والإرادة الشعبية هي الأقوى، ولما بدأ القائمون على الأمر يسمعون بالأذنين ويرون بالعينين، فاتضح لهم أن الأغلبية من الشعب المصري مع الاستقرار، مع إعادة بناء الدولة، مع بناء المؤسسات، مع سرعة إجراء الانتخابات. ولله الحمد والمنة، كم أرعبوا الشعب وخوفوه وخوفوا الدنيا كلها أن الانتخابات ستكون مجازر ومذابح وستؤدي بمصر إلى اضطرابات، وبعضهم ذهب إلى أنه التقسيم وارد وارد، وعلى أن الفوضى الخلاقة واردة واردة، ونسي هؤلاء أن الشعب الذي يتحدثون عنه هو نفس الشعب اللي مدحوه قبل أشهر لما صنع الثورة، مدحوه لما صنع الثورة واتهموه أنه غير قادر على بناء الدولة وغير قادر على استيعاب يعني جرعة الحرية أو جرعة الديمقراطية كما يسمونها، أو جرعة ممارسة حقه في أنه مصدر السلطات. ولكن انتصرت إرادة الشعب ورضخ القائمون على الأمر وعقدوا الانتخابات في الجولة الأولى، ولله الحمد والمنة. وهنا نحن على مشارف جولة، مرحلة ثانية في الانتخابات ستبدأ بعد غد إن شاء الله الأربعاء، وهذه المرحلة هي مرحلة كما قلت في غاية الأهمية. نحن الآن نعيد بناء الدولة، ودائما إذا كان عندك عقار آيل للسقوط، ونحن استلمنا مصر دولة مهلهلة بعد الثورة، استلمناها من الأنظمة السابقة دولة مهلهلة، دولة آيلة للسقوط، أشبه بالعمارة أو العقار الآيل للسقوط. فالشيء الطبيعي أن التعامل الصحيح مع العمارة أو العقار الآيل للسقوط أنه يهدم هذا العقار، وأن يعد بناء العقار على أساس سليم. إنما لو أزلنا العقار وأعدنا البناء على نفس الأساس السابق، فإن الأساس القديم السابق لا يصلح إطلاقا لحمل العقار الجديد، إنما سيكون العقار الجديد الذي بني على أساس غير صحيح غير سليم غير جديد هو نفسه من لحظة بنائه سيكون آيلا للسقوط. وبالتالي هي دي مهمة المرحلة وأهمية المرحلة، إن الشعب تبلغ به درجة الوعي والإيجابية أن يدرك أن عليه أن يصنع وأن يبني بلده بنفسه. خلاص استعاد الشعب الوعي، واستعاد الشعب الإرادة، واستعاد الشعب الحرية. كنا قديما أنا وإنت من حزب ما يعرف بالأغلبية الصامتة، أو أغلبية الحزب الكنبة كما يسمونها عند أولاد الزوات، أو حزب الحصيرة كما نسميه عندنا في الريف. كنا قديما كلنا من حزب الأغلبية الصامتة. ليه؟ لأنك لم تكن آمنا وأنت تدلي بصوتك في أيام الأنظمة السابقة، ولم تكن حرا وأنت تدلي بصوتك، ولم يكن صوتك مؤثرا إذا أدليت به، ولم يكن صوتك بين يد أمينة، بل كنا نصوت لفلان مصر. أما الآن يا كل المصريين الوضع اختلف، أنت الآن حر أن تدلي بصوتك، أنت الآن آمن وأنت تدلي بصوتك، أنت الآن صوتك هو المؤثر، صوتك لبنة في بناء مصر الجديدة. فإياك أن تتقاعس، كن إيجابيا، كن مواطنا صالحا، كن حريصا على بناء مصر، لا تترك غيرك يبني لك بلدك، إنما ساهم، ساهم مع غيرك من كل المصريين في إعادة بناء مصر، لكن انتبه على أساس سليم. نحن يا إخوة نريد الآن التغيير، وأنا أقول تذكرة لنفسي وتذكرة لإخواني ولأخواتي ولكل المصريين، لن يكون التغيير حقيقيا إلا إذا غيرنا فلسفة النظام. التغيير الحقيقي مش تغيير أشخاص بأشخاص، مش استنساخ نظام يحكم فينا نفس الفلسفة السابقة. عملنا ايه؟ شالوا ألضو، حطوا شاهي. وانا اقولها بمنتهى الوضوح يا اخوة، وانا ادرك وعيكم وادرك حسكم انه تغيير الاشخاص لن يفيد، معنى كده البلد ستسرق منا مرة اخرى. سرقت اكثر من 58 سنة وكان الشعب فيها حقلا للتجارب، جربوا فينا الاشتراكي، وجربوا فينا الماركسي، وجربوا فينا الناصري، وجربوا فينا الرأسمالية الموجهة، وجربوا فينا الرأسمالية الحر اقتصاديات السوق، وجربوا فينا الديمقراطية والديكتاتورية. قرابة 58 سنة 60 سنة فما خرجت مصر إلا من فشل إلى فشل. تدري لماذا؟ لأن هذه النظريات الوضعية وضعت كنبتة في أرض لا تصلح لها، نبتة في أرض لا تصلح لها. لو زرعت نبات جبلي في تربة سوداء لا ينبت، ولو زرعت نبات يزرع في التربة السوداء الطين، لو زرعته في صخر الجبل أو في رمل الجبل أو السهل لا ينبت. فنحن جربت فينا النظريات هي محض نتاج فكر بشري، وبالطبع فيها الخطأ والصعب. وللأسف الشديد لما طبقت في بلادنا طبقت بأسوأ ما فيها، وبالتالي خرجت مصر من فشل إلى فشل، حتى انتهت بنا الأنظمة السابقة في ثورة يناير إلى أن استلمنا البلد مهلهلة شبه دولة، إلى أن استلمنا البلد بمعنى أدق أو لغة ابن البلد خرابة. إذن لو بقي التغيير شكليا لا تقدمنا ولا أنجزنا، سيبقى الوضع على ما هو عليه. كل الحكاية إنه غيرنا أشخاص بأشخاص، وده ليس تغيير يا شعبنا، ليس هذا هو التغيير، ده الخدعة الكبرى التي يراد لنا أن نعيشها، هي دي الخدعة الكبرى التي ينصبها لنا التيارات المستغربة، هي دي الخدعة الكبرى التي ينصبها لنا النظام السابق. النظام موجود، موجود بفلسفته، موجود بنظرياته، ذهب أشخاصه ورموزه، لكنه الآن يستنسخ بأشخاص أخر. لو أردنا التغيير الشكلي سنستنسخ أشخاصا أخر يقومون علينا بنفس الفلسفة وبنفس النظريات، هي وبالتالي تسرق البلد منا مرة أخرى ونعود إلى ما كنا عليه وربما أسوأ، حقلا للتجارب كما كنا في الأنظمة السابقة. أوضح أكثر، أقول يا إخوة يا أخوات يا شبابنا المثقف يا تيارتنا السياسية، ما الفارق بين اشتراكية عبد الناصر وبين اشتراكية المعاصرين الآن؟ إيه الفارق؟ راح عبد الناصر جمل الاشتراكيين الجدد، في فرق، نظرية واحدة، الفلسفة واحدة، الشخص تغير بس. طيب إيه الفارق بين ناصرية عبد الناصر اللي استنسخها من الماركسية والاشتراكية وحكمنا بها وجربت وفشلت فشلا ذريعا، وبين ناصرية المعاصرين؟ ما هو الفارق؟ الفارق تغير الأشخاص، راح عبد الناصر وبقيت الناصرية وجاء على رأسها أناس آخرون يقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به عبد الناصر. إذا ما فيش فارق بين اشتراكية عبد الناصر واشتراكية المعاصرين، ما فيش فارق بين ناصرية عبد الناصر وناصرية المعاصرين. وأيضا ما الفارق بين ليبرالية السادات وليبرالية المخلوع وبين ليبرالية التيارات الليبرالية المعاصرة الآن على الساحة المصرية؟ إيه الفارق؟ الليبرالية دي هي نفس الليبرالية دي، لكن الفارق إيه؟ الأشخاص. راح رموز النظام السابق اللي كانوا يقوموا علينا بليبراليتهم، وهيجي آخرون يقوموا علينا بنفس الليبرالية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذن يا إخوة هذا هو الواقع لازم ننتبه له، إنه إذا أردنا تغييرا شكليا خلاص خلينا مع التيارات التي ستحكمنا، إما باشتراكية لو فازوا، إما بنصرية لو فازوا، إما بماركسية أو يسارية لو فازوا، إما بالليبرالية لو فازوا، خلاص ويبقى الأمر على ما هو عليه، وشالوا قلدوا حطوا شيء. إنما إذا أردنا التغيير الحقيقي التغيير الفعلي فلا بد أن تتغير الفلسفة التي يقوم عليها النظام. خلاص جربنا الاشتراكية والاشتراكيين وفشلوا، وجربنا الناصرية والناصريين وفشلوا، وجربنا اليسارية واليساريين وفشلوا، وجربنا الرأسمالية والرأسماليين وفشلوا، وجربنا الديمقراطية والديمقراطيين وفشلوا. كان متوقع يا إخوة إنه القائمين على أمر هذه الفلسفات الوضعية إن هم من تلقاء أنفسهم أن يتواروا وأن يفتحوا المجال لآخرين يتقدموا بنظام آخر وبفلسفة أخرى. كان متوقع ان هم طواعية وبمبادرة شخصية منهم ان يقولوا احنا اخذنا فرصتنا قرابة 60 سنة وما نشحظ. فعليهم كان عليهم ان يتواروا من تلقاء انفسهم وان يفسحوا المجال وان يقبلوا الوافدين الجدد اللي هو الاسلاميين. لكن ما حصلش ان هم هيتواروا، ومش هيحصل ان هم هيتواروا، لانني كما ذكرت منذ قليل هم يحاربون معركة الوجود، هم يحاربون معركة الحياة او الموت بالنسبة لهم. للأسف الشديد عجبتني كلمة ذكرها المستشار طارق البشري حفظه الله في كتابه الحوار مع الغرب، الحوار الغربي الإسلامي، وقال إن مشكلة الليبراليين المصريين أنهم يريدون أن يقيموا الثقافة الليبرالية المستوردة مش جنبا إلى جنب مع الثقافة الإسلامية الأصيلة، ثقافة ابن البلد. لا، ده مش قانعين بكده، ده عايزين يقيموا الثقافة الليبرالية على أنقاض الثقافة الإسلامية الأصلية، ثقافة ابن البلد. وهو ده سر المعركة. هم مش راضيين بواحد واحد، لا، هم عايزين 1-0 يقيموا فلسفتهم المستوردة. دي ما حدش يختلف عليه، ما حدش يزعل، ليبرالية جاية من الغرب، استقوها من الغرب، ما استقوهاش من التربة المصرية ولا استقوها من الثقافة المصرية الأصلية، ثقافة الإسلام، ثقافة ابن البلد، حدش يختلف. سيبنا مش لا نقول أجندات، عشان أجندات دي كلمة مثيرة شوي، كأنها عمالة وخيانة. لا، أجندات يعني فلسفة، الأجندة يعني فلسفة، نظريتك، فنظريتك أنت جايتها من برا، تأثرت فيها بفكر الغرب وتأثرت فيها بفكر أوروبا الشرقية القديمة اللي ماتت وانتصرت، ومع ذلك لسه ليه الشرقيون اندثروا وذابوا في الليبرالية الغربية، ولم يبقى من الأحزاب اليسارية في أوروبا إلا النذر اليسير، لكن ما زالت اليسارية موجودة في بلاد العرب. ليه؟ لأنهم لسه بيتعاملوا معنا على أننا شعب فقد الذاكرة، شعب غير واعي، شعب غير ناضج. وبالتالي أنا أقول يا إخوة أنه يا ريت ان التيارات الليبرالية كانت قنعة بان تكون ان تعيش جنبا الى جنب مع التيارات الاسلامية اللي هي الثقافة الاصلية لولاد البلد، للغالبية العظمى من الشعب المصري. ياريت تدرك هذه التيارات الليبرالية انها في الغالب لا تمثل الا شريحة يسيرة جدا من الشعب المصري، ياريتها تدرك ان هي في بعض الاحيان لا تمثل الا نفسها. احنا عندنا اخوة تيارات وأسماء أحزاب وتيارات وائتلافات لا يعرفها إلا لجنة شؤون الأحزاب وصاحب العقار اللي المكتب بتاع الائتلاف ولا الحزب فيه، غير كده محدش يعرفه، يعني يمكن الجار رقم 2 ما يعرفوش. ومع ذلك هم لا يرضون بأقل من اكتساح الساحة، إقامة الفلسفة الليبرالية تاني بس على أنقاض الفلسفة والنظام الإسلامي، وده شيء مستحيل. أنت تضرب في صخر أصم، والصخر الأصم تمسك الشعب بهويته، تمسك الشعب بإسلاميته. مش عايزين نقول إنه ده بدأ وظهر في المرحلة الأولى، لا، هم فاهمين الكلام ده، هم فاهمين على الرغم مما فعلوا، لكن مع ذلك بقيت التربة المصرية تحتفظ بهويتها، وبقي الشعب المصري هو الذي يدافع عن هويته وعن إسلاميته، ويريد فعلا أن يؤكد لهم أن احنا المرة دي عايزين التغيير الحقيقي. ولن يكون التغيير حقيقيا مش بس تغيير الأشخاص، لا، ده تغيير الفلسفة والنظام. وإحنا ما عندناش على الساحة الآن إلا النظام الليبرالي بيمينيه ويساريه والنظام الإسلامي، طيارات إسلامية وطيارات ليبرالية يمينية ويسارية، وعلى الشعب المصري أن يحسن الاختيار. وهنا أنا أقول لإخواني وأخواتي إن أردتم التغيير الشكلي عندكم التيارات الليبرالية، وتعود بنا إلى حقول التجارب السابقة وإلى خنادق الفشل الذريع السابق، ولتبقى مصر دولة من الدرجة العاشرة، لا قلبا نابضا للأمة ولا عقلا مفكرا للأمة، ولا تستعيد مصر استقلال قرارها السيادي والسياسي، بل ولا تستعيد مصر سيادتها على ترابها الوطني. إنما إذا أردتم يا إخوة يا أخوات يا شعبنا في كل ربوع مصر، إذا أردتم التغيير الفعلي فلا بد أن تعود البلد إلى النظام الإسلامي. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. ازيك يا الشيخ؟
الله يكرمك يا بنتي.
ألو،
اتفضلي، معاك يا بنتي اتفضلي.
صوتك بعيد شويه، مش شايفه.
اتفضلي، انا سامعك يا ام عبد الرحمن.
جميل قوي ان انا انتخب الاسلام وانا مع حضرتك، بس انا خايفه انهم يتغرف نفسهم بعد كده ويسوقوا صوره الاسلام. الاسلام جميل 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 جميل
جميل.
يا ريت فعلا ان شاء الله ان شاء الله هم هينجحوا في الانتخابات، لان كل الناس محتاجه ان الاسلام يحكمهم، مشتاقين للاسلام.
نعم،
بس يا ريت هم ما يسوقوش للاسلام، يحكموا صح لكتاب الله.
احسنت يا ام عبد الرحمن،
ما يسوقوش لكتاب الله، يحكموا صح. هو ده اللي احنا طالبينه منهم، احنا مش طالبين اي حاجه.
احسنت.
الناس اللي بيقولوا لا، او المسيحيين اللي خايفين، معذورين، بقالنا 30 سنه عمالين يرعبوهم من الاسلام.
نعم.
الاسلاميين جايين، الاسلاميين هيخنقوكوا، الاسلاميين هيموتوكوا، لازم الاسلاميين يظهروا بقى بصوره طيبه.
نعم.
يعرفوا يعني ايه اسلام، يعني ايه كتاب الله، يعني ايه كله رحمه. والله العظيم لو مشوا بكتاب الله عمرهم ما مش هيشوفوا العزه والكرامه الا بكتاب الله. يا ريت هم يثبتوا ده. يعني انا عن نفسي بعمل ده، انا ماليش في اي حزب يعني من الاحزاب، بس بقول لاخواتي وقرايبي وكده، كل اللي يروح ينتخب الاسلاميين، بس خايفه بعد كده هم يغزلوني. شفت الاسلاميين عملوا ايه؟ شفت هم
ام عبد الرحمن
مش عارفه وعماله تقول ايه وعماله تقول، مش عشان خاطر اي حاجه.
ام عبد الرحمن بارك الله فيك،
يرفعوا رايه الاسلام بقى.
الله يكرمك، الله يكرمك يا ام عبد الرحمن، رساله قيمه جدا، وصوت يعني صوت عاقل ورشيد من مواطنه مصريه اسمها ام عبد الرحمن. هو ده النموذج، الشعب المصري يا إعلامنا المغرض يا سياسيين. طيب معنا اتصال، أم عبد الله.
السلام عليكم.
أم عبد الله اتفضلي. عليكم السلام.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك، احنا عندنا محل حلواني.
أيوة.
وبيجي لنا نعمل تورة اللي هي الصور دي، هي دي حلال ولا حرام؟
تورة فيها صور يعني؟
أو صور أشخاص،
صور المواليد يعني،
الأشخاص كبار صغيرين.
طيب حاضر، بارك الله فيكي. أخونا حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
أستاذن حضرتك، كنت عايز في خبر كده علق عليه يعني.
تفضل.
تم الآن إذاعة خبر على قناة الجزيرة مباشر، ومفاد هذا الخبر أنه قامت لجنة تقييم الأداء الإعلامي بتقييم أداء القنوات الدينية، فوجدت أنها توظف الفتوى لخدمة أهداف سياسية للتيارات الدينية.
أي.
وأظن تعليقا على هذا الخبر بأنه يراد بطريقة أو بأخرى وقف زحف التيار الإسلامي نحو المجلس التشريعي، وذلك عن طريق إيقاف بث القنوات الدينية بذريعة عدم الحياد.
نعم.
ومن هنا فإني أناشد جميع المسلمين إلى الوقوف صفا واحدا حال إغلاق أي قناة دينية إسلامية.
نعم.
وأظن أيضا أن يتم إيقاف هذه القنوات قبيل جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات.
نعم.
وذلك لتضييع المرحلة الثانية في الفردي.
نعم.
والثالثة بالكامل فردي وقوائم لصالح تيارات أخرى.
نعم.
على التيارات الإسلامية المتمثلة في الأحزاب النور والحرية والعدالة. لذلك فأرجو من القائمين على التيارات الإسلامية والأحزاب الممثلة لها بأن ينتبهوا لهذا المخطط بالضبط.
نعم.
وأن يبدأوا في اتخاذ الوسائل البديلة لغلق القنوات حتى لا ينصرف انتباهنا عن الانتخابات لنبحث عن فتح القنوات وتنتهي المرحلة الثالثة لغير صالح التيار الإسلامي.
نعم أحسنت يا أستاذ حسين. أبو عبد الله معنا. السلام عليكم أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
تفضل يا أبو عبد الله.
الله يحفظ حضرتك ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايز حضرتك توجه نصيحة للإخوة اللي هم عندهم شيء من عدم الثقة في النفس, بحيث ان هم دايما حاسين ان مرشح حزب الحرية والعدالة أكفأ من مرشح حزب النور بدون اي حتى مقارنة ولا معرفة السيرة الذاتية, وكأن حزب النور ما عندوش كفاءات. حاجة توجه لهم نصيحة لهم يعني.
حاضر بارك الله فيك اخونا ابو عبد الله. اذا الضمان الوحيد يا اخوة لنجاح عملية التغيير هو انت الشعب المصري. سيبك من كل شيء. نعم هناك حملات مغرضة, انا اقول هذه الحملات التي وظفت فيها كل القنوات بغير استثناء للأسف الشديد حتى الإعلام الرسمي الذي ندفع له الآلاف المؤلفة التي يقبضها رموزه ونجومه من دمائنا إحنا الشعب المصري, من ضرائبنا إحنا الشعب المصري, ومع ذلك فهذا الإعلام كله مجيش, مجيش 24 ساعة لخدمة تيار واحد فقط, ويريت لخدمته فقط اللي هو الإعلام المتحدث الرسمي باسم التيارات الليبرالية. ياريت. طيب معنا اتصال. سلام عليكم أخونا محمد. أم محمد أنا آسف تفضلي. أم محمد
بعد إذنك
تفضلي.
دلوقتي هم عمالين يتكلموا ويقولوا التيارات الإسلامية تعالى هنا في منطقتنا تخيل يعني البجاحة وصلت إنه هم يوقفوا المسلمات المتحركات ويقولوا لهم الناس اللي هم عاملين بعد مش عارفين اي حاجة.
ايوه
يقول القنوات الدينية يحكوا اي حاجة وبيتكلموا وبيشتموا وبيشتموا في الرسول ويشتموا في الرسول. انا ليه حرام والله العظيم ما تعرفوا احنا عاملين ازاي. ما ينفعش كده والله ما ينفع كده.
حاضر يا ام محمد. رسالتك وصلت يا ام محمد. اخونا محمود السلام عليكم. تفضل يا اخ محمود.
انا عندي رساله بس للاخوه المسلمين كلهم. كان نور جماعه الاسلاميه حريه العداله, يا ريت نبقى احنا كلنا على قلب واحد ونسيت انا وضع بقى دي فلان بيقول وفلان بيعيد واحنا وكان وماني وعاوزين يقول قنوات ويقول قنوات بس في قلب ممكن بيتكلم.
نعم
يعني دين المجلس العسكري في الموضوع ده كله احنا مش عارفين. المجلس العسكري منخرط ولا الليبراليين ولا الشيوعيين على المصريين ما تعرفش ايه الدنيا فيها ايه. يا ريت احنا كمسلمين كلنا احنا معانا اقساط في البلد الراحه الاقساط ده مش بمزاج ما ده الشريعه بتقول كده.
احسنت
يا ريت احنا مسلمين نتكاتف مع بعض نتكاتف مع بعض.
بارك الله
فيك. يا ريت.
حاضر حاضر اخ محمود بارك الله فيك. اختنا هبه. السلام عليكم يا هبه.
عليكم السلام فضيله الشيخ.
اتفضلي يا بنتي معاك.
سمعنا حضرتك ان حضرتك هتعمل لقاء مع الشيخ محمد حسين حول الشبهات اللي بتثار عن الاحزاب الاسلاميه وكده. يا ترى حضرتك هيبقى امتى والساعه كام ومثلا وعلى قناه ايه؟
حاضر ان شاء الله. نعود الى انه القنوات والاعلام خاض حرب ضروس. يا ريت يا اخوة انه الحرب الضروس دي حرب مهنية. بمعنى يا سيدي انت المتحدث الرسمي باسم التيارات الليبرالية في البلد باعتبارك ليبرال انت كمان, واحنا بندفع لك دماء قلوبنا للالاف المؤلفة التي تحشرها في جيوبك ماشي, وللشهرة الادبية والوشو الاعلام اللي انت ماشي احنا راضيين, بس خليك على الأقل معبر فقط عن وجهة نظرك, إنما لا تكن وسيلة هدم ولا معول هدم ولا تشويه ولا شائعات على الطرف الآخر. سيب يا ابن الطيارات الإسلامية في حالها, سيبها وهي لا تملك الآلة الجبارة التي تملكها, سيبها وهي تحفر في الصخر حتى تصل إلى الناس. بلاش حملات التشويه, بلاش حملات الشائعات، بلاش حملات السب التي تعدت الإسلاميين كأشخاص أو كأحزاب أو كتيارات، لا ده امتدت أيضا إلى الإسلام نفسه، إلى الشريعة نفسها يا إخوة. مشكلة كبيرة. كان واجب على ما يعرف بلجان تقييم الأداء الإعلامي، فينها من تقييم الأداء الإعلامي للإعلام الرسمي والإعلام الخاص؟ فينها؟ هل هي بس التقييم الأداء الإعلامي إن صح الخبر على القنوات الإسلامية التي الإيه تطوع الفتوى الدينية لصالح أغراض سياسية؟ يا سلام. طيب معنا أخونا مصطفى. أخونا مصطفى،
السلام عليكم. السلام عليكم. استطروا علينا أن نعبد الله خالصين لوجه الكريم.
نعم.
فسلطوا علينا أن الدولة وسابقا أخلقوا القنوات الإسلامية.
نعم.
والآن هم لا يريدون الإسلام، فيشوهوا صورة الإسلام في الأحزاب الليبرالية والعلمانية. فالله الله فيغلبون، فسيغلبون إن شاء الله. يخلفون أموالهم ويأتون بالبلطجية ويأتون بأمن الدولة.
أحسنت يا أستاذ مصطفى. معنا أم محمد. أم محمد السلام عليكم. يا أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام أم محمد.
والله أنا عايز أقول بس اللهم أعز الإسلام والمسلمين طرم ولي أمورنا خيارنا. أنا بس عايز أستفسر، هم ليه بيغض البصر عن تجاوزات القنوات الأخرى والإعلانات بتاعتهم المباشرة واللي بتحرض على ان احنا نتجه كليا الى الانتخابات الليبراليين او العلمانيين ونسيب التيار الاسلامي؟ على ان التيار الاسلامي كله في صالح المسلمين وصالح الاسلام، ليه احنا بنغض البصر على منه كل المسلمين؟ انا شايفه دعايه رهيبه وحشد غير طبيعي ضد التيارات الاسلاميه.
نعم.
انا شايفه ان ان احنا بنتحاد في ضمن اجراءات امرنا، يعني انا مش فاهمه، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا بتفرج على كل القنوات ما بلاقيش اي اعلان لاي تيار اسلامي.
ام محمد، ام محمد انت لازم يا اختي تبقي فاهمه انه الاعلام عندنا في بلدنا معبر فقط عن التيارات الليبراليه، ليس معبرا عن مصر، وليس معبرا عن الشعب المصري، وليس معبرا عن الاغلبيه المصريه التي كلها قلبا وقالبا مع الاسلاميين ومع الاسلام. ده أمر مفهوم يا أم محمد، بارك الله فيك، رسالتك وصلت. أختنا أم رجب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم رجب، اتفضلي.
ربنا ينصر الإسلام والمسلمين بيكم إن شاء الله.
الله يكرمك.
الناس دلوقتي بتخاف من ساعة ما تفيق عكاشة يحلف بوالله والله والله لو الإسلاميين نجحوا لم شاء لما امريكا تخش، بس ان شاء الله مش هيحصل. فانتوا اهم حاجه لكم وقعوا الناس الغلابه اللي بتبقى زينا كده مش عارفين حاجه.
نعم، بارك الله فيك ام رجب. ام محمد، محمد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي محمد.
بارك الله فيك يا شيخ، وكنت منور عندنا الحمديه.
الله يكرمك يا حبيبي.
الله يعزك. حضرتك وكل الكلام اللي حضرتك بتقوله والمشاهدين بيقولوه ده كلام كويس، ولكن هناك خطر اكبر بكتير من اللي احنا بنقوله ده. يمكن الحاجات بتاع اللي بيعملوها القنوات الليبراليه والعلمانيين دي كلها مكشوفه بالنسبه للمسلمين، لكن للاسف الشديد يعني انا شايف ان في انقسام بين الصف الاسلامي نفسه وبين التيارات سواء حزب النور وبين الحريه والعداله، وبالذات خاصه الحريه والعداله، لان انا بلاحظ من خلال احتكاكي بعدد كبير جدا سواء من افراد الحريه والعداله او من القيادات نفسهم، في عند القيادات نفسهم وعند الافراد في ولاء كبير للجماعه دون الاسلام نفسه. يعني انا بلاحظ الحته ديت، يعني حتى من خلال برضه احتكاكي بيهم بلاحظ ان هم عايزين كل الناس ينتخبوا بالحريه والعداله اكثر حتى من النور. يعني انا مثلا كذا مره اقول احنا لازم نعمل توازن بين الصف المسلم، بحيث ان احنا مثلا نوزع القائمه والفرد بين الحريه والعداله وبين النور، يقول لا لازم ندي الحريه والعداله اكتر من حد منهم. فانا ملاحظ ان هم ولائهم للجماعه نفسه او للحزب الحريه والعداله اكتر من الولاء للاسلام.
بارك الله فيك، بارك الله فيك استاذ محمد، رسالتك وصلت يا استاذ محمد. وأعود يا إخوة وأقول والله مهما تآمروا ومهما خططوا ومهما حشدوا ومهما جيشوا ومهما خوفوا ومهما لوحوا، لو الإسلاميين جم أمريكا جاية، أليست هذه دعوة غير وطنية بالمرة؟ أنا مش عايز أصفها بالوصف المستحق، لكن أليست هذه دعوة تنم عن اللاوطنية؟ كأنك تدعو الأمريكان تعالوا تفضلوا، كأنك تستقبل بالأمريكان على أبناء وطنك، كأنك مش ناقص تعالي إسرائيل. يعني أنت تستقبل بالأمريكان ولا أنت تخوف الشعب المصري؟ يا حبيبي إذا كنت أنت تخشى أمريكا فنحن لا نخشى إلا الله عز وجل. إذا كنت تتصور أن أمريكا هي المتصرفة الوحيدة في الكون فهذا خدش ونقص في اعتقادك، إنما نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الفاعل المطلق في الكون هو الله عز وجل، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل وعد هذا الوعد وقطعه على نفسه في كتابه ولا ينصرن الله من ينصره، ووعد بهذا الوعد في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ووعد في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا أخي الحبيب، هذه رسالة تخويف للشعب المصري، رسالة تخويف للبسطاء. لو الإسلاميين مسكوا ستأتي أمريكا، لو الإسلاميين مسكوا البلد هتخرب. كيف تخرب البلد إذا حكمت بشرع الله عز وجل؟ والناس تتصور أن الشريعة فقط قطع اليد ورجم الزاني ولا جلد الشارب. يا جماعة هذا جزء يسير جدا من الشريعة المحمدية اسم الحدود والعقوبات، ودي موجودة في كل فلسفات النظم حتى الوضعية. النظم الوضعية فيها عقوبات، فيها إعدام وفيها مؤبد وفيها وفيها وفيها. فدي فلسفة العقوبة في الإسلام، دي مش للمواطن الشريف، دي للمواطن اللي هو تعدى الخطوط الحمراء. يعني إذا قطعت يد سارق أنت مدافع عن الحرامي ولا تدافع عن مصالح البلاد ولا تدافع عن المجتمع وحقوق المجتمع؟ إذا قطعت يد سرقت ليأمن الناس على أموالهم، أو قتلت نفس قتلت ليأمن الناس على دمائهم، أو جلد ظهر يشرب ليأمن الناس على أبنائهم وبناتهم ألا تستشري فيهم المخدرات والخمور واوا إلى آخره، أليس هذا ضمانة ووقاية وصيانة للمجتمع كله؟ لكنهم يقولون الهجمة على القنوات الإسلامية باعتبارها آل تعدت واستعملت. طيب يا أخي الحبيب، أنت تركت الليبرالي يعبر عن ليبراليته صراحة من خلال قنواتي أنا الشعب المصري، يعبر عن ليبراليته وعن ماركسيته وعن يساريته وعن اشتراكيته، وتمنع الإسلامي اللي دفع دم قلبه في القناة بماله أن يعبر عن إسلاميته؟ مش كفاية أنك أغلقت دونه باب القنوات بتاعتنا، قنوات الشعب المصري؟ يعني تظلم مرتين، تظلم لما حجبتني عن أن أصل للناس عبر قنوات الشعب المصري، وتظلم مرة أخرى لما تمنعني من خلال قنواتي أن أصل بإسلاميتي إلى الناس. طب أمال إيه؟ أنت عايز إيه يعني؟ طيب معنا أخونا أيمن من السعودية. أخ أيمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا شيخ.
بارك الله فيك
أيمن. للأمة وأجعل موزن حسناتكم، اللهم آمين. اللهم آمين. وأطمن إخواني في مشارق الأرض المغرب أن الإسلام قادم إن شاء الله.
أحسنت.
الإسلام قادم إن شاء الله.
أحسنت أخي الحبيب.
لكن الله يرفع قدرك يا شيخ ويرفع قدركم، اللهم آمين. أبغى بس تنويه بسيط، الله يرفع قدرك.
أتفضل.
نبين لعامة الناس أن يدخل الانتخابات عشان صوته ما يبطلش، نقول له إيه اختار إيه بالضبط من القوائم خلاص. قلنا إن شاء الله فضل خط بحضرتك.
حاضر، بارك الله فيك. أعود فأقول كلمتين اتقوا الله في مصر لا تحرقوها. يا أيها القائمون على أمر البلاد وعلى أمر الإعلام وعلى أمر التيارات السياسية الليبرالية، اتقوا الله في مصر لا تحرقوها، لا تقفوا بالمرصاد في وجه الإرادة الشعبية، لا تحكروا على إرادة الشعب الذي ارتضيتم أن تحتكموا إليه، لا تلغوا صندوق الانتخاب آليتكم التي اخترتموها، لا تكفروا بالديمقراطية وأنتم دعاتها وأهلها. سيبوا الشعب يقول كلمته وسيبوا الشعب يتحمل مسؤولية كلمته. لستم أوصياء على الشعب، الشعب خلاص بلغ درجة الوعي، لا يقبل وصايا من أحد. كلمة تانية، فين مؤسستنا الرسمية الدينية؟ فين الأزهر الشريف من هذا اللغة الدائر على الساحة؟ ألست المرجعية العليا للإسلام يا أيها الأزهر الشريف، يا صخرتنا يا قلعتنا يا سر بقائنا ونهضتنا يا حامي حمى الإسلام يا حامي حمى الوطنية المصرية على مر الزمان؟ ألست أنت المنارة؟ ألست أنت المرجع؟ أين أنت من هذا اللغط الدائر على الساحة؟ يا أخي خليك حاكم حتى بين التيارات الإسلامية وبين التيارات الليبرالية، خليك حامي حمى بيضة الدين، كلمتك ستكون قوية ومؤثرة وحاسمة، لكن لا تكن على نمط الكلمة التي صرح بها أحد السادة مستشاري فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله، لما قال كلمة عجيبة عجيبة انتقدها الضيوف الليبراليون قبل الإسلاميين على إحدى القنوات. قال نحن لن نسمح بوصول المتشددين لا إلى البرلمان ولا إلى السلطة. يا سلام، أنت كده أدخلت نفسك في خصومة مع قطاع عريض ليه من الشعب، وأنت المرجعية والحكم وأنت الإمام، أنت إمام مصر، أنت الإمام الشرعي للبلد أيها الأزهر الشريف، أنت المرجعية العليا للشعب للمصريين حتى الأقباط، أنت المرجعية العليا لهم، فلما تدخل نفسك في خصومة مع قطاعات عريضة من الشعب ليه؟ وهل أنت غير مقتنع بآلية الديمقراطية وأنت دافعت عنها في وثيقتك؟ كيف تحكر على إرادة الشعب؟ افترض أن الشعب أراد هؤلاء المتشددين وأتى بهم عبر صندوق الانتخاب الحر النزيه، الأزهر يقف في وجه الإرادة الشعبية؟ الأزهر الشريف منارتنا تقف أمام الإرادة الشعبية؟ لا، نحن ننتظر كلمتك باعتبارك المرجعية والمنارة وسر البقاء والوجود لهذه الدولة المصرية. كن حكما عدلا. أخيرا، اترك هذا اللغط كله حتى لو أغلقوا القنوات ولن يستطيعوا، وإن فعلوها وارتكبوا الحماقة فأنا أقولها صريحة، الشعب لن يغفل عن الانتخابات. ردوا عليهم ردا عمليا عبر الصندوق، اذهبوا بالملايين الى صندوق الانتخاب، عندنا 18 مليون ونص خارجين في 9 محافظات يوم الاربعاء، يطلعوا 18 مليون ونص ويقولوا كلمتهم، ويوم الاعادة ان قدرت ان هناك اعادة يطلع 18 مليون ونص يقولوا كلمتهم، هو ده الرد الحاسم، هذه هي الكلمة العليا بعد كلمة الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، دينكم باق لأنه مغروس في فطر الناس، الشعب المصري كله متدين، ولأنه موعود بنصرة الله عز وجل، ولا ينصرن الله من ينصره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله ليظهرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، لكنكم تستعجلون. الإسلام قادم قادم قادم. القادم. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن